الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله عز وجل ذكر قعود المنافقين عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجاء فريق منهم يستأذن النبي يقولون للنبي عندنا أعذار ومنا المرضى ومنا كذا، ويعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأعذار كاذبة، وكان النبي يأذن لهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فعاشوا حياة الشك في الدين، ما عاشوا حياة اليقين، فجاءوا أصلا لما هناك أمر من أوامر الله إذا فعلوه فعلوه بتلكؤ، وإذا أقبلوا وجاءوا إليه جاءوا بتباطؤ، وهم في الأصل لا يريدون فعله. ذلك المنافق يثقل عليه وتثقل عليه صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ثم لأتوهما ولو حبوا. لماذا لم يأتوا العتمة والصبح؟ قالوا لأنهم أصلا لا يريدون حضور الصلاة مطلقا، لا يريدون حضور الظهر ولا العصر والمغرب ولا العشاء، لا يريدون، ولكن لأن العتمة تسترهم فما حضروا الفجر ولا حضروا العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهما أثقل الصلاة على المنافقين، فالشاهد أنهم يريدون الهروب من الأعمال الدينية، فالله عز وجل فضحهم وربى المؤمنين من خلال فضيحة هؤلاء المنافقين. فقال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج يعني ولو أرادوا الخروج معك لغزوة تبوك، ولو أرادوا الخروج معك لمواجهة ومقارعة العدو، ولو أرادوا الخروج، هذه لو التي هي شرطية، لو أرادوا الخروج يعني لو أرادوا الخروج معك لأعدوا له عدة. والعدة قالوا ما يحتاج إليه كالسلاح للمحارب والزاد للمسافر، وهي مشتقة من الإعداد والتهيئة، هذه هي العدة. ولو أرادوا الخروج معك لغزوة تبوك لأعدوا له عدة. فقال المفسرون هذا تكذيب لزعمهم أنهم تهيأوا للغزو ثم عرضت لهم الأعذار فاستأذنوا في القعود. يعني هم قالوا نحن عرضت لنا الأعذار، نحن نريد أن نخرج معك، ولكن هناك أعذار تحول بيننا وبين الخروج معك. فالله تعالى قال هم كاذبون، لأنهم لو أنهم أرادوا الخروج معك لتهيأوا للغزو قبل ذلك بأن أعدوا العدة من السلاح أو من الزاد للمسافر، لتهيأوا للسفر، لكن لما علم أنهم ما تهيأوا للسفر قبل ذلك ولا أعدوا السلاح قبل ذلك دل ذلك أنهم كاذبون في ادعائهم أنهم يريدون الخروج معك، ولكن حبسهم العذر وحبستهم الأعذار. قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هذه الآية يستفاد منها أن الأعمال الدينية ينبغي للعبد أن يستعد لها قبل مباشرة فعلها، ينبغي أن يكون هناك إعداد مسبق قبل مباشرة الفعل. يعني هنا الخروج مع النبي للجهاد في غزوة تبوك هذا عمل ديني، الذي يريد أن يخرج معه في غزوة تبوك لو أراد أن يخرج معه لاستعد من قبل ذلك، لاستعد قبل ذلك، قبل أن يأتي موعد النفير تستعد وهيئ نفسه. العمل الديني كذلك أيها الإخوة، الصلاة كذلك، لو أردنا أن نأتي الصلاة بشوق وحب لاستعددنا قبل ذلك، لكان عندنا الاستعداد المسبق للصلاة. الصيام كذلك، يعني شهر رمضان على الأبواب، لو أراد الواحد منا أن ينتفع من خلال شهر رمضان من خلال 30 ليلة لاستعد قبل ذلك، ولم يستعد عند دخول رمضان. الذي يستعد عند دخول رمضان لا يستفيد الاستفادة المطلوبة، قد يصلي ويصوم ويقوم لكن لا يستفيد تلك الاستفادة المطلوبة. الذي يستفيد من رمضان هو الذي يستعد قبل ذلك. العمل الديني لابد له قبل ذلك من تخطيط وترتيب أيها الإخوة. نحن للأسف في الأعمال الدنيوية عندنا ترتيب، عندنا أي شركة يوجد حسابات، يوجد الجدول للواردات للصادرات للأرباح، جدول سنوي، دراسة سنوية للشركة. لو قامت هذه الشركة على الفوضوية لما نجحت. شركة قائمة على الفوضى لا تعرف ماذا دخل إليها من المال وماذا خرج كذلك من المصاريف ونحو ذلك، هذه شركة فاشلة لأنها لم تبني أمرها على التخطيط والترتيب، على الفوضوية بني أمرها. فنعجب إذا كانت أمورنا الدنيوية قائمة على الفوضوية فسيصيبها الفشل لا محالة، فما بالكم إذا كانت الأمور الدينية قائمة على الفوضوية؟ فكثير من الناس يعيشون حياة التدين بحياة فوضوية، يعني هو يصلي صحيح ويصوم ويقرأ القرآن لكن بمنطق الفوضوية ما عنده ترتيب، ليس عنده ترتيب لحياته، فوضى، حيث أراد أن يصلي صلى، أن يصوم صام، وهكذا دون أن يكون عنده ترتيب. حتى لو قلنا للمسلمين ما هي حياتكم الدعوية، قال الحمد لله يا شيخ أنا داعي، لكن هو داعي بفوضوية ليس داعي بترتيب، ليس داعي كذلك بإعداد، كما قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. والدنيا كما يخطط لها كذلك في الأعمال الدينية، الأصل أن نخطط وأن نرتب. ويقولون في علم الإدارة العمل الذي تخطط له 10 دقائق تنتفع به 10 ساعات، يعني 10 دقائق من التخطيط يأتي ثمرة الانتفاع به أكثر من عشر ساعات انتفاع من جراء 10 دقائق تخطيط. لكن ربما الإنسان يمضي يوما أو يومين دون تخطيط أو ترتيب أو برمجة لحياته، وبذلك أيها الإخوة يكون عاش بمنطق الفوضوية الذي لم ينتج ثمرة. فلذلك نحن الآن لا نجد ثمرة في التعبد. التعبد الأصل له ثمرة في حياة المسلمين، التعبد له ثمرة في حياة الأمة، الزكاة لها ثمرة في حياة أمة الإسلام. الآن الأغنياء يستعدون أو أصحاب الأموال يستعدون لأداء الزكوات في رمضان، هل أدت الزكاة ثمرتها ولا لا؟ فالأعمال الدينية لها ثمرة، إن لم نستعد لها سابقا لن نقطف ثمرتها الدينية، لن نقطف ثمرتها. نعم نكون أدينا الواجب وسقط الأمر من ذمتنا، يعني سقط العمل من الذمة، الحج بكون سقطت الفريضة عنه إذا أدى الحج، لكن إذا لم يحج بالترتيب الصحيح الكامل من أعمال القلب وأعمال الجوارح سيرجع من الحج وقد سقطت الفريضة لكنه ما ذاق ثمرة الحج، وكذلك سيخرج من رمضان وقد سقط عنه الصيام لأنه خرج من ذمتي أداه لكن ما استفاد من الصيام، ما ذاق من الثمرة. فلذلك نحن لو قلنا الآن ما هي مخططاتنا وما هو برنامجنا الآن جميعا، ما هي المخططات وما هو البرنامج لنا كل واحد في شهر رمضان؟ وواحد قال لك الحمد لله معروف شيخ، هذه كلمة معروف يا إخواني، كلمة معروف أو مثل كل سنة، هذه التي تجعل عند الإنسان حقيقة الفوضوية الدينية في حياته، لأنه ما استعد من قبل، ما عنده مخططات ولا نيات ولا برنامج كتبه هو بينه وبين نفسه، ولا أنه عنده تصور سابق لما كيف سيصلي كيف سيصوم كيف سيقرأ القرآن. إذن يستفاد من الآية أن الأعمال الدينية لابد لها من استعداد سابق، والشرع يذكرنا ويتمثل عندنا هذا من خلال الشرع بينا واضحا. الصلاة أيها الإخوة صلاة الفريضة، الشرع يرغبنا بالاستعداد السابق لها. كيف ذلك؟ أولا بالوضوء، الوضوء أصلا عملية استعداد للصلاة. ثانيا بأن تدعو الدعاء من خروجك من بيتك إلى المسجد، لما تدعو الدعاء هذا استعداد للفرض ترى، تدعو الدعاء الوارد من بيتك إلى المسجد. وثالثا استحضار الأجر وأنت تمشي، خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. ورابعا دخولك للمسجد وأداؤك لصلاة النافلة استعداد للفريضة. وخامسا التهجير والتبكير إلى المسجد مرغب فيه، أن تأتي مبكرا، وأن توجد مبكرا في المسجد قبل ربع ساعة قبل نصف ساعة من أداء الفريضة استعداد لأداء الفريضة. وسادسا أداء النافلة قبل الفريضة من باب التهيؤ للدخول في الفرض. وسابعا الدعاء بين الأذان والإقامة قبل الفرض من التهيؤ للدخول للفرض. وثامنا استحضار صلاة الجماعة مع الناس ووقوفك في الصف بترتيب معين استعدادا للدخول في الفرض. كل هذا تهيئات أيها الإخوة لتدخل في الفرض ولتتأثر من خلال الصلاة التي تصليها. شوف الإعداد الذي علمنا إياه الشرع، هذا كله إعداد. والمعنى والأصل أن نستحضر، مثلا رمضان، قبل ذلك عندنا شعبان، وشعبان عندما يكون 29 يوما أو 30 يوما النبي كان لا يصوم في شهر كما يصوم في شهر شعبان، ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، فيه ترفع الأعمال إلى الله، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شعبان يكثر الصيام، لماذا يكثر الصيام؟ استعداد لرمضان. رفع الأعمال إلى الله في هذا الشهر شعبان لماذا؟ للاستعداد لدخول السنة الدينية الجديدة، يعني السنة الدينية الجديدة تبدأ عندنا من رمضان، لأن الأعمال أعمال السنة كاملة ترفع في شهر شعبان، أعمالنا ترفع كاملة في شهر شعبان، فيبدأ الإنسان بأعمال جديدة في شهر رمضان. فالاستعداد أن النبي كان يصوم عليه الصلاة والسلام، الاستعداد الآخر أن الله تعالى يغفر لكل أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن يغفر ليلة النصف من شعبان، وهذا حديث حسن، حديث ليلة النصف من شعبان أن الله يغفر لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. إذن الشرع يعلمنا الاستعداد المسبق للطاعة، فهذه أيها الإخوة خذوها دائما، استعد قبل الطاعة، إذا الواحد يأتي على الطاعة مباشرة ستسقط عنه نعم، لكن لن يأخذ ثمرتها. الجمعة، اليوم الجمعة اللي بيجي على الخطبة مباشرة لن يستفيد أيها الإخوة الفائدة المرجوة من خطبة الجمعة، لكن الذي يهجر ويبكر ويأتي ويصلي النوافل ويقرأ القرآن ويستغفر ويوم الجمعة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الآن هذا كله تهيؤ لتستمع خطبة الجمعة فتستفيد. التهيؤ المسبق يؤدي إلى الاستفادة من العمل، فالله تعالى قال ولو أرادوا الخروج، وهذا يدل على عزيمة الإنسان إنه مستعد قبل وجود الفعل، قال ولو أرادوا الخروج معك لغزوة تبوك لأعدوا له عدة، لكن يدل أنهم كاذبون في الخروج معك أنهم ما استعدوا من قبل، ولو استعدوا مع قبل ذلك وتهيئوا فهؤلاء يظهر أنهم صادقون في نيتهم إذا استعدوا من قبل. قال الله تعالى ولكن، هذه استدراكية الآن، استدراك على ما دل عليه شرط لو، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله انبعاثهم، قالوا الانبعاث هو مثل البعث وإثارة الإنسان، إثارة الإنسان هذا يقال انبعث الشيء إذا أثير، ولكن كره الله انبعاثهم يعني ولكن كره الله أن يخرجوا معك، كره الله أن ينبعثوا معك للجهاد، كره الله أن يبعثوا معك لهذا الغزو، كره الله ذلك كونا وقدرا وما كره ذلك شرعا، كره الله ذلك كونا وقدرا. طب ولماذا كره الله أن يخرج معه لغزوة تبوك؟ قالوا لعلم الله تعالى أنهم لو خرجوا مع الرسول في غزوة تبوك ما كان خروجهم إلا للشر. لذلك قال ولكن كره الله انبعاثهم لعلمه أنهم إذا خرجوا لن يخرجوا إلا للشر. وما هو الشر الذي سيخرج من أجله؟ الآية التي بعدها، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فقال الله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم، يعني خروجهم معك، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ثبطهم، كره الله انبعاثهم يعني أن يخرجوا معك، فثبطهم الله لأن الله كره أن يخرجوا معك، ثبطهم أقعدهم. قالوا وتثبيت الله إياهم أن خلق فيهم الكسل وضعف العزيمة على الغزو، وضعف العزيمة على الغزو لأن الله رأى فيهم أنهم سيفسدون وعلم أنهم سيفسدون، فثبطهم الله عن الغزو في سبيل الله وجعل في قلوبهم ضعف العزيمة والكسل. ولا شك أن هذه عقوبة على النية الفاسدة التي أرادوها، والله عز وجل يجازي العبد بنقيض فعله. هم أرادوا أن يفتكوا بالمسلمين، فالله تعالى أوجد فيهم ضعف الهمة والعزيمة والكسل، وأراد الله تعالى أن يقعدوا مع القاعدين. يعني هذه إرادة كونية قدرية، قدر الله ذلك لما رأى في قلوبهم من الانحراف ومن الإفساد، كما قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلا تأخذ الشطر الثاني وتترك الشطر الأول، فلا تأخذ أزاغ الله قلوبهم وتقول إن الله أجبرهم على هذا الزيغ، وكذلك تقول فثبطهم، أصلا هم الله الذي أقعدهم أصلا عن الجهاد، ليس هم الذين قعدوا، الله الذي أقعدهم. لا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والأولى أيها الإخوة فلما زاغوا، خذ فلما زاغوا حتى تفهم الثانية، أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لأنهم مفسدون سابقا، ولأنهم أرادوا الإفساد بعد ذلك، فالله عز وجل حمى المؤمنين من شرهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. والله عز وجل قد يعاقب العبد بأن يقعده عن عمل طيب صالح لما يعلم فيه من سوء نية وطوية، لما يعلم فيه من سوء نية وطوية. ولطالما كررنا وقلنا إن عقوبة الله تعالى الدينية أعظم من العقوبة الدنيوية. العقوبة الدينية أن يحرم الله العبد عملا صالحا بسبب ذنب أذنبه. قالوا إن العبد ليحرم قيام الليل وصيام النهار بذنب أذنبه. قال أبو سليمان الداراني حرمت قيام الليل 5 سنوات بسبب ذنب فعلته. العقوبة الدينية أشد، ممكن إنسان ترى يفعل معصية ويحرم الرزق، يفعل المعصية تذهب البركة من بيته، يفعل المعصية يتنكد، هذه عقوبات. لكن في عقوبة أعظم ألا وهي العقوبات الدينية. قال عبد الله بن مسعود إن العبد لينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. يعني نسيان العلم هذه عقوبة دينية، واحد يكون حافظ القرآن وينسى القرآن عقوبة دينية، واحد يكون من أهل الصف الأول يعاقب بأنه يحرم أن يأتي للصف الأول، يحرم يريد لكنه لا يستطيع بسبب ذنب أذنبه. فهذه عقوبة دينية، حرموا أن يغزوا مع رسول الله، أن يجاهدوا معه، أن يخرجوا معه إلى غزوة تبوك، والله لهم الشرف أن يرافقوه فقط، أن يمشوا معه في الطريق لهم الشر، لكن لما علم الله في قلوبهم من الشر ولما كانوا عليه سابقا من إثارة الفتنة، فالله كريها بعاثهم فثبطهم، ثبطهم، خلق فيهم الكسل وضعف العزيمة. وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل اقعدوا مع القاعدين الذي قال لهم، من هو الذي قال لهم هذا؟ هنا قيل اقعدوا مع القاعدين، هذا لم يسمى فاعله، حذف الفاعل. من الذي قال لهم اقعدوا مع القاعدين؟ قال بعض المفسرين، قال بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين، يعني بعضهم قال لهم اقعدوا مع القاعدين، وقال آخرون وقيل اقعدوا مع القاعدين، قال هو قول الشيطان بالوسوسة، وسوس الشيطان لهم أن اقعدوا مع القاعدين. والقول الثالث أنها حكاية لإذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لما قال لهم أو أذن لهم واعتذروا له فقبل أعذارهم فقال لهم اقعدوا مع القاعدين، هذه أوجه في قوله وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهنا يذم الله تعالى القعود، لأن القعود هنا شأن الصبيان والنساء وأصحاب الأعذار، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، فهذا شأن الضعفاء القعود، وهؤلاء معذورون، الذين النساء والصبيان والزمنة والعمي والضعفاء معذورون. لكن أيها الإخوة، القعود مع وجود سبب القوة والبذل والعطاء سيكون هذا عقوبة من رب العالمين، ويذم المرء إذا قعد مع القاعدين. وقيل اقعدوا مع القاعدين، يعني مجرد أنه اقعدوا مع القاعدين هذه وحدها عقوبة لهم، اقعد مع القاعدين، وكلمة اقعد يعني لا تتحرك، لا يكن عندك البذل، يدل على الكسل وضعف الهمة. وهنا أيها الإخوة يبين لنا هذه، تبين لنا هذه الآية أن المنافق سافل الهمة وضعيف العزيمة، لأنه قال وقيل اقعدوا مع القاعدين، وأما المؤمن قبل ذلك الكلمات كلها تدل على علو الهمة، انفروا خفافا وثقالا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الأرض، الكلمات تدل على الهمة والعزيمة. لكن المنافق وقيل اقعدوا مع القاعدين، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، دع المكارم لا تقعد لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. القعود في القرآن أيها الإخوة بهذا المعنى ذكر على وجه الذم. والعلماء سابقا إذا أرادوا أن يتعلموا ما قعدوا يرحلون، وإذا أرادوا أن يعلموا يرحلون من بلد إلى بلد، وإذا أرادوا أن يفتحوا البلدان يرحلون، فما تعودت الأمة القعود أبدا. الأمة دليل أنها أمة حركة وأمة جهد وأمة بذل، فالله عز وجل قال انفروا خفافا وثقالا، قال الله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين، ثم ذكر العلة لماذا حرمهم الخروج للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. ما معنى خبالة وما معنى ولا أوضعوا خلالكم؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.